بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل السلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أرحب بكم في برنامج الكتاب المسموع، كتاب لا بديل عن الدين للشهيد مرتضى مطهري، وهو ملخص من محاضرة للشهيد مطهري حول فطرية الدين من كتاب مقالات إسلامية. نشرع بقراءة ما جاء في مقدمة الكتاب حول الفكر الأصيل، وفيها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. مهما تغيرت الظروف فإن الفكر الأصيل يبقى على أصالته، ومهما تبدلت الأحوال فإن الكلام المحكم بالدليل يبقى على إحكامه. فالأصالة والإحكام أساس الثبات والدوام. ومن هنا نجد الإمام الخميني الراحل قدس سره يوصي الطبقة المفكرة والطلاب الجامعيين ألا يدعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز الشهيد مرتضى مطهري، ولا يجعلوها تنسى من جراء الدسائس المبغضة للإسلام. فقد كان عالما بالإسلام والقرآن الكريم والفنون والمعارف الإسلامية المختلفة وفريدا من نوعه، وكتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربية. وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله يصفه بأنه المؤسس الفكري لنظام الجمهورية الإسلامية، وأن الخط الفكري للأستاذ مطهري هو الخط الأساس للأفكار الإسلامية الأصيلة، والذي يقف في وجه الحركات المعادية، وإن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية الفكرية هو خط الشهيد مطهري، يعني خط الإسلام الأصيل غير الالتقاطي. وصيتي ألا تدعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام الساحة المعاصرة، واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل آرائكم، وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.
أما الأسئلة الأساسية التي يطرحها الكتاب فهي:
أولاً، ما هو معيار الخلود في الظاهرة الاجتماعية؟ ثانياً، هل ينطبق المعيار على الدين؟ ثالثاً، كيف نفرق بين الرغبات الفطرية والرغبات غير الفطرية؟ رابعاً، ما معنى قول الفلاسفة القسر لا يكون دائمياً؟ خامساً، هل يقول العلماء بفطرية الدين؟ سادساً، أصحيحة تلك النظريات القائلة بأن الدين وليد الخوف والجهل والرغبة بالعدالة والطبقية وكبت الغريزة الجنسية؟ سابعاً، هل يزول الدين وإن كان كل شيء في هذا العالم في تحول دائم، حيث يبدأ الإنسان طفلاً حتى يبلغ أشده ثم يهرم وينحدر نحو النهاية ثم يكون الزوال والفناء، وهكذا كل شيء، أفلا يحق لنا أن نسأل عن الدين متى ينتهي ويزول؟ أو أن الدين من الثوابت في الحياة التي مهما تغيرت الظروف والأحوال المحيطة بها وواجهت التحديات تبقى راسخة وثابتة؟ وأخيرا، ما هي هذه الثوابت في الحياة والقوانين الطبيعية التي لا يعتريها الفناء، وكيف نميزها عن الأمور الفانية؟
البداية مع النقطة الأولى ومعيار الخلود، حيث جاء في الكتاب:
إن الظاهرة الاجتماعية موجودة بين الناس، وهي تعايشهم ما داموا متعلقين بها، وإذا رغبوا عنها زالت وانتهت. ومن هنا نعرف السبب في خلود بعض الظواهر وموت بعضها الآخر، فالخالد منها ما كان يلبي الرغبات الإنسانية وحاجات الإنسان، أو هو وسيلة لإشباع تلك الرغبات الفطرية والغريزية. ومن هنا قسموا رغبات الإنسان إلى قسمين: القسم الأول الرغبات الطبيعية كحب الاطلاع والمعرفة، وحب الجمال والشهرة، وحب الكمال والقوة، وحب النسل والأسرة، وأمور كثيرة من هذا القبيل يسعى الإنسان إلى تحقيقها والوصول إليها رغم التعب والعناء الذي قد ينتابه من جراء ذلك. وهذه الأمور موجودة في الطبيعة البشرية وعند كل الناس، ومجبولة مع طبيعة الإنسان، ولذلك نرى البشر يسعون إلى تحقيق هذه الرغبات، ولا يمكن التخلي عنها ولا التخلص منها، وتعد من الرغبات الأولية التي يحتاجون إليها في مسيرتهم الحياتية. القسم الثاني الرغبات غير الطبيعية العادات، وهي الحاجات التي اعتادوا على تحقيقها والاستفادة منها، كالإدمان على شرب الشاي والسجائر والخمر والمخدرات وغيرها، وهي من الأمور التي لم تخلق مع الإنسان في طبيعته، ولكنه لأجل العادة أصبح يطالب بها بشدة كما يطالب برغباته الطبيعية، وصارت هذه الأمور طبيعة ثانوية للإنسان. لكن مع هذا كله يمكن التخلص منها وتركها نهائيا، وتربية نشأ جديد لا يفكر بكثير من هذه العادات. وهذا هو الفارق الأساس عن الرغبات الطبيعية والتي لا يمكن التخلص منها البتة.
يقدم الشهيد مطهري نموذجاً ومثالاً على ذلك هو الاشتراكية وإبادة النظام العائلي، فيقول:
سعى الحكم الشيوعي لتطبيق فكرتين، الأولى هي الاشتراكية، لكنه لم يستطع تحقيقها لأن الدافع لتشكيل الأسرة دافع فطري طبيعي، وكل إنسان يرغب من أعماق فطرته أن يكون عنده زوج خاصة به، حتى يكون الولد الذي تنجبه منه خاصا به، لأن الولد امتداد لوجوده، ولولاه سيشعر الإنسان بالزوال. والفكرة الثانية إبادة النظام العائلي الاختصاصي، وهذه الفكرة لم يستطع تحقيقها أيضا، لأن كل إنسان وبدافع من الرغبة الفطرية يحب أن يعرف من هو أبوه ومن هي أمه، ويعد ذلك جزءا من سعادته في الحياة، ويحب معرفة أولاده من هم وكيف يكون مستقبلهم، لأنهم امتداد لوجوده. من هنا نلاحظ أن أي ظاهرة تكون على خلاف الفطرة الطبيعية مصيرها إلى الزوال، وقد عبر الفلاسفة عن ذلك بقاعدة فلسفية، وهي: القسر لا يكون دائما ولا غالبا، بمعنى أن التيار غير الطبيعي والذي يمشي عكس كل التيارات الطبيعية لا يمكن له أن يستمر، بينما تبقى في التيارات الطبيعية قابلية للاستمرار والبقاء.
ينتقل فضيلة الشيخ المطهري لتطبيق المعيار على الدين، فيقول:
إذا أردنا أن نعرف هل الدين من الثوابت أو من المتغيرات، علينا أن نطبق عليه معيار الخلود، لنرى هل الدين بنفسه رغبة طبيعية؟ أو هو أفضل وسيلة لإشباع الرغبات والحاجات الطبيعية أو لا؟ وأما إضافة كلمة أفضل، فلأن طبيعة الإنسان ترغب بتحقيق حاجاتها بأفضل وسيلة، فلو وجدت وسيلة أفضل من الدين لتحقيق الحاجات التي يحققها الدين لاستغنت عنه، والتجأ الإنسان إلى تلك الوسيلة. وأبرز مثال على ذلك هو استغناؤه عن استعمال المصباح الزيتي بمجرد اختراع الكهرباء، حيث إن النور الذي هو الغاية منهما يتحقق من الكهرباء بشكل أفضل وأكمل. وأما الدين فهو يمتلك كلا الأمرين، فهو بنفسه رغبة فطرية وهو أيضاً الوسيلة الوحيدة والمثلى لإشباع الرغبات الفطرية، وهذا ما سنثبته عبر هذه الصفحات.
يخلص الشهيد مطهري إلى أن الدين رغبة فطرية فيقول:
لقد خلق الله سبحانه الإنسان مفطوراً على الدين، فالدين أمر فطري كما يصرح بذلك القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعندما يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عن الأنبياء عليهم السلام، يقول إنهم بعثوا لأجل أن يذكروا الناس بذلك الميثاق الذي أخذوه على أنفسهم في بدء الخلقة، فهو ميثاق مجبول مع طينة الإنسان. فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. فالإسلام أول من كشف اللثام عن هذه الفكرة وأن الدين أمر فطري، ثم ظهرت نظريات كثيرة حولها في القرن 17 و18 و19 للميلاد، وجاء في العصر الحديث من ينادي بها ويدعو إليها.
يبدأ الشيخ مطهري بعرض أبرز النظريات المطروحة حول نشأة الدين، وهي:
النظرية الأولى أن الدين وليد الخوف. هذه النظرية قد التزم بها بعضهم في هذا العصر مدعياً أنها نظرية حديثة، علماً أن الحكيم اليوناني لوكريتوس قال: إن أول آباء الآلهة هو إله الخوف. وهذه النظرية تقول إن الإنسان نتيجة الخوف الذي يشعر به من رعد وبرق وزلازل وبراكين ومخاوف كثيرة تحيط به من كل جانب في الطبيعة، كل ذلك جعله يلتزم بالدين كمنقذ من هذه المخاوف كلها. وتقول النظرية الثانية إن الدين وليد الجهل، فالطبيعة البشرية عندما تنظر إلى الظواهر الطبيعية والكونية تحاول تفسيرها والوصول إلى الأسباب والعلل الحاكمة عليها، وبما أن الإنسان لا سيما في العصور الماضية لم يصل إلى أسبابها وعللها، آمن بالدين ونسب كل الأمور التي يجهل أسبابها إلى ما وراء الطبيعة. وعلى سبيل المثال، عندما لم يكن يعرف أسباب نزول المطر وتكون الرياح والسحاب والرعد والبرق، نسب ذلك إلى ما وراء الطبيعة وقال إن هناك إلها للمطر، فآمن به وقدم له القرابين. أما النظرية الثالثة فترى أن الدين وليد رغبة العدالة. عندما لاحظ الإنسان ما يجري حوله من ظلم واضطهاد، آمن بفكرة أن الدين تسكين للآلام النفسية التي يشعر بها، فإن الطبيعة البشرية مفطورة على حب العدل والنظام وتتألم من الظلم والاضطهاد، والدين يعد مهدئاً ومسكناً لكل ما يحصل للإنسان من ألم ناتج خلافاً لطبيعته.